إذن إلى الفقه. ما زلنا في الفروع في الكلام على مسائل الرهن، وهي مسائل وإن كانت كما قلنا فيها شيء من الشدة، لكن التمرس بها الفروع دائما إذا أتقنت الأصل ييسر عليك أمر الفروع والتفريعات. ومسائل الفروع هي مسائل ممارسة لإتقان الأصول، ممارسة على ألوان مختلفة لإتقان الأصول. قلنا في هذا الباب أن كل عمل إذا قلنا بأن الرهن ملك للراهن وحصة الانتفاع تكون للراهن على المذهب، وبينا التأصيل والتفصيل في هذا الباب والراجح فيه، فكل عمل يصل إلى النقص في الرهن فإنه لا يجوز للراهن أن يعمله حفاظا على أموال المرتهن. وفي الفروع إذا أراد الراهن أن يؤجل الرهن إلى مدة لا ينقضي إلا بعد محل الدين، والمعنى بأن زيد، لأن زيدا طرد 100,000 من عمرو وأعطاه دارا رهنا، أعطاه دارا رهنا، وعلمنا أن الدار بالقبض، الرهن يكون بالقبض، وأيضا هو وثيقة استصقر المال. نعم. فإذا أراد الراهن على التأصيل في المذهب بأن المستفاد من ذلك هو الراهن، فإذا أراد الراهن أن يؤجر الرهن الدار إلى مدة لا ينقضي إلا بعد محل الدين، والمعنى الأجل، يعني محل الدين هنا المقصود به وإيش محل الدين، يعني الأجل، يعني هو يؤجر. أنت ضاعت عليك التفسير يا عبد الرحمن، كيف تتأخرين هذا التأخر؟ فهو يؤجر الدار 6 أشهر، والأجل بعد 5 أشهر يحين أجل الدين. فإن أجرها لمدة بعد أن يحين الأجل، فإن قلنا المسألة هذه المسألة تجوز ولا ما يجوز، هل الانتفاع هذا يجوز ولا ما يجوز، هنا المسألة متفرعة على أصل، والأصل هنا في أنه لا يجوز بيع المستأجر أو المستأجر، لا يجوز بيع. إذا قلنا بأنه لا يجوز بيع المستأجر لأن منافعها غير منافعها ملك للمستأجر، إن قلنا لا يجوز بيع المستأجر لم يكن له ذلك. لما؟ لأن ذلك يمنع من بيعه، يمنع من بيعه، فلا يستوفي صاحب المال ماله. نعم. وإن قلنا يجوز بيع المستأجر ففيه طريقان. قال عمة أصحابنا لا يجوز ذلك لأن ذلك ينقص من قيمته عند البيع. والثاني قال أبو علي الطبري في قولان كالقولين في الزراعة التي تكلمنا عنها أمس، ما لا في زراعة ما لا يحصد إلا بعد محل الدين. والصحيح الأول أنه لا يجوز أن ذلك ينقص من قيمته. يبقى عندنا أمران هنا الآن، المسألة مفرعة على تأصيل. ما هو التأصيل؟ التأصيل هو الكلام على مسألة بيع المستأجر. الآن سيارة مستأجرة أجرها، احنا قلنا المنافع في الراهن على المذهب، فقد راهن سيارة في دين، وجاء رجل قال أريد أن أؤجر هذه السيارة، وهي كانت سيارة بيكاب، يعني السيارة لها صندوق ينقل عليها الأشياء، وهي تنفع جدا للإيجار هنا في هذا الباب، فقال أستأجرها 5 أشهر في كل شهر 5,000 أو 10,000 فأجرها، فهل يجوز التأجير أم لا؟ نقول هذه المسألة على تأصيل مخرجة على تأصيل، أهو هل إذا حان الأجل يجوز البيع أم لا؟ وقلنا الافتراض بأن الإيجار وقتها كان بعد أن يحين الأجل، فهل يجوز أم لا يجوز؟ قال العلماء هنا في هذا الباب، نقول لو لا يجوز بيع العين المستأجرة لأن منافعها ملك للمستأجر فلا يجوز بيعها، فإن قلنا لا يجوز بيعها فإن المنافع ملك للمستأجر فيمنع ذلك من بيعه، فإنه هنا نقول لا يجوز أن يؤجرها لأنه بذلك سيدخل النقص على الرهن فينضر المرتهن. وإن قلنا يجوز بيع المستأجر فعامة الأصحاب يقولون لا يجوز له ذلك، وهذا الراجح، ولأن ذلك ينقص من قيمته عند البيع. وإن كان أبو علي الطبري قال فيها على فيها قولان كالقولين في زراعة ما لا يحصد أو يحصد إلا بعد محل الدين. وفرع آخر على هذا الأصل أو هذا الفرع: إن كان الرهن فحلا فأراد الرهن أن ينزيه أن ينزيه على بهائمه. تعلمون التيس إذا دخل في مزرعة يعني المسألة يتأكلون عليها. فإذا أراد هنا قال علماؤنا أراد أن ينزيه على بهائمه أو بهائم غيره قال الشافعي جاز لأن هذا منفعة ولا ينقص به كثيرا. الحق أن فيه نقص ولكن لما كان النقص يسيرا رجعت المسألة على التقعيد العام أن اليسير يغتفر ويضمنه أصل الجواز، وهذا على تأصيل المذهب. لكن الراجح كما قلنا الراجح أنه لا ينتفع الراهن بالراهن لأن في ذلك خطورة على مال المرتهن، ونحن نقول بحسب مادة وسد ذريعة. وإن كان أتانا وأراد أن ينزي عليها الفحل، يعني هو ترك بقرة في يده أراد أن ينزل عليها الفحل، فإن كانت تلد قبل حلول الدين لها أحوال، تلد قبل حلول الدين أو تلد بعد حلول الدين، فإن كانت تلد قبل حلول الدين أو مع حلول الدين جاز. لما جاز؟ لأنه عند الاستفاء بحلول الأجل يصح بيعها ولا منقص، يصح بيعها ولا نقص في ثمنها، فلا ضرر يقع على المرتهن. وإن كانت تحمل ولا تضع إلا بعد حلول الدين، فإن قلنا الحمل لا حكم له كان له ذلك، لأنه إن كان لا حكم له فإنه لا يؤثر على البيع، إذن لا يؤثر سلبا على مال المرتهن وغير المرتهن، لأن الحق إذا حل ويحامل صح بيعها وحملها يدخل في البيع، بل يمكن بحملها تزداد إذ الحمل ليس مانعا من إيش؟ من البيع. السؤال يطرح عليكم: وما الفرق بينه وبين الاستئجار؟ إذا أجر السيارة قلنا لا يصح بيعها، وإذا كانت البقرة حاملا قلنا يصح بيعها، ما الفرق بينهما؟ لما هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ أهل الفقه وإنه حق النفق. باشمهندس نعيم يقول الحمل لا ينفع لا يمنع المنفعة في نص صحة الفحل، يزيد سعرها، الاستئجار يمنعها، يعني طيب إجابة نعيم إجابة سديدة: الحمل يمنع لا يمنع البيع والاستئجار يمنع البيع، فما الفرق بينهما؟ خلاص يبقى لما هذا يمنع البيع وهذا لا يمنع البيع، هذا الذي أريده. أما الأولى فهي ظاهرة وقد قلناها. نعم، فين الإجابة أبو الوليد؟ بالبيع إيش كلية، أما الإجارة تملك منفعة، يعني تملك كليته. طيب فيها أمران: الأمر الأول إحنا قلنا هنا المانع، ما الفرق بينهما؟ الاستئجار يمنع البيع، لما؟ لملك العين، لملك العين، وفي ملك العين قد يكون هناك تلف، والتلف لا يكون ظاهرا، يعني لأنه يكون الإجارة بعد حلول الأجل، فقد يحدث التلف بعد حلول الأجل في هذا الباب ولا يعلمه المرتهن، فتكون هنا كما قلنا مانع أولا بأن هذه ملك، المنافع ملك، وقد يكون بها التلف والجواز الشرعي ينافي الضمان، فلا يضمن ويدخل على ذلك النقص ويكون في الأمر أيضا نوع غرر. ففيها أمور ثلاثة: تملك المنافع، الأمر الثاني احتمال وجود الغرر وهذا حسب مادة وسد الزريعة، الأمر الثالث يدخل النقص على المرتهن في هذا الباب. أما الحمل فالحمل فيه زيادة لا نقص، هذا أول الفوارق: الحمل فيه زيادة ولا نقص، والحمل تابع والتابع يبقى تابعا. أما ملك المنافع فاستقلال، الحمل تابع والتابع يبقى تابعا، وأما الإجارة ففيها استقلال، ملك منفعة مستقلة نعم، هو سلف ما شاء الله أتى أيضا بالتابع تابع، ممتاز فإذا يكون الأمر، مع أنك عرفت إجابة جيدة الآن الحمد لله، إذن فنقول هذه فوارق، لذلك قلنا إذا كان مسألة الأتان فإن الحم إذا كان قبل حل الدين أو مع حل الدين جاز لأنه استفاء منفعة على ضرر على المرتين. وإن كانت لا تضع إلا بعد حل الدين فيقولنا لا حكم الحمل كان له ذلك، لأن الحق إذا حل وهي حامل صح بيعها وحملها يدخل في البيع. وإن قلنا للحمل حكم مستقل لم يكن له ذلك، لأن الحمل يدخل في الرهن ويمكن بيعها دون الحمل، هذا إن قلنا له حكم مستقل، والصحيح أنه تابع، وكما قلنا التابع تابع. نعم ممتاز يا طالب العلم، والتابع تابع كما قال سلف. ممتازين ممتازين، الإجابات بأسرها جيدة من كل الإخوة الحمد لله. وذكر أبو إسحاق المؤذب بأن ابن الصباغ أن القولين إذا كان الحمل يظهر بها قبل حلول الدين، فأما إذا كان الحمل لا يظهر بها قبل محل الدين جاز لأنه يمكن بيعها في الدين. مسألة على هذا، مسألة على التفريق. يبقى من عندكم الصوت ممكن يتقطع، من عندكم ممكن الصوت يتقطع من عندكم بوركت. قال هنا مسألة: ويملك الراهن التصرف في عين الرهن بما لا ضرر فيه على المرتهن، وهذا كما بيناه قبل ذلك، وأن هذا حق رآه الإمام الشافعي. وكل ذلك يعني هذا الخلاف الذي بين الحنابلة والشافعية هو المسألة التي نظروا فيها باستقاء الأحكام من هذا النص المركوب، يعني المشروب المحلوب يشرب لبنه أو يحلب بنفقته، والمركوب أيضا يركب بنفقته. فهو يملك العين ويملك التصرف فيها بما لا يقع الضرر على المرتهن، والضرر يقع على المرتهن بالنقص كالحجامة والانفصال وذلك يصح لأنها لا تنقص من قيمة العبد، وأن الحجامة يعني تصلح منه تعطيه نشاطا وعقلا وفهما، فلا ضرر فيه على المرتهن. فما كان فيه الضرر على المرتهن وجب بتره، وما لم يكن فيه الضرر على المرتهن فلا يجب يعني استعماله. قال: وإن مرض فأراد مداواته بدواء لا ضرر فيه لما يرجى نفعه لم يكن للمرتهن منعه ولا يجب على ذلك. بل هذه المسألة كما قلنا في كل رطب في كل كبد رطب أجر، فكيف بروح الإنسان؟ فإن كان مريضا ويمكن برؤه بالدواء، لأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فله ذلك وليس المرتهن منعه. لما؟ لأنه لا ضر على المرتهن، بل هذه زيادة للمرتهن، لأنه إن كان عبدا مريضا فإذا بيع في الأسواق قل ثمنه، وإن كان صحيحا معافا غلى ثمنه، وهذا فيه مصلحة المرتهن. وإن أراد الراهن أن يقطع شيئا من بدنه، فإن كان في قطعه منفعة وفي ترك قطعه خوف عليه مثل الأكلة إذا كانت في يده، فإن للراهن أن يقطع ذلك بغير إذن المرتهن، لأن في قطع ذلك مصلحة من غير خوف، لأنه لحم ميت ولا يحس بلحم ميت. المسألة هنا على التعميم، لو كان المرض استفحل عند الرهن في الرهن هو العبد مثلا، وهذا المرض قد ينتشر في كل جسد فيموت إلا أن يبتر جزءا من جسده، فالبتر صار واجبا للحفاظ على الحياة، وهذا أمر من الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهنا أن المسألة إذا وصلت إلى ذلك، وأن المصلحة هنا قطع هذا العضو حتى لا ينتشر الفساد والأكل والعطب في باقي الجسد، فوجب وجوبا حتميا، فوجب أن يقطعه دون أن يرجع إلى المرتهن. لكن هذا فيه نقص، قلنا نعم فيه نقص، لكن هذا نقص لازم، وهذا تعارض نفسيتان، لأنه لم يكن القطع وكان فيه ثمة نقص سيكون النقص الكلي، سيتلاشى الرهن أصالة. فلذلك كان الأمر على المصلحة والمفسدة ومقاصد الشريعة في هذا الباب. أسألكم: لو كان العبد غير مختتن فهل له أن يختنه أم لا؟ هذا قطع جزء منه الآن. إن كان العبد غير مختتن فهل له أن يختنه أم لا؟ على نفس التفريع لهذا الأصل يتوني بالإجابة.
قالوا نعم.
جزء إيش؟
كلهم قالوا نعم.
ما برروا تبريرات؟
تبرروا تبريرات كثيرة. إيش فاعتبرات ممتاز؟ اقرأ.
يقول لك لأنه إصلاح يعود بالنفع له ولا يضر بالمجتهد. للمصلحة الراجحة. إذن فيه نقص لكن نقص لكمال.
من بيقول بذلك؟ نعم نعم.
لما فيه في عدم الاختيان الضرر عليه لأنه إصلاح لا ضرر فيه.
ممتاز ممتاز. ممتاز ممتاز. هذه إجابات جيدة أسعد أنا لها. ممتاز ممتاز. فهم الفقه مهم. حاجة طبعا قاعدة قيودا جيدة جدا. قال إن كان مستمع له إن لم يخشى ضرر. ممتاز يا أستاذ حجر. والتفريق بين المسلم وبين الكافر الوجوب كان المسلم نسبة للكافر قد ولو حق أن الاختتان أيضا في الكافر لا يضر بل هو ينفع في هذا الباب. قد يأتي عدم الاختتان بالأمراض له فيدخل عليه النقص. نعم. أما إن كان يخاف من قطع هذا الجزء ويخاف من تركه يعني هو الآن اشتبه عليه الأمر أقطع لا أقطع يخشى من القطع يعني يخشى من الإبقاء فهنا إن كان لم هنا الشيخان قال فيه وجهان أنه لا يجوز إلا بإذن لا يجوز إلا بإذن الراهن والمرتهن لأن الأمر فيه اشتباه فقد يدخل النقص على الرهن فيؤذي المرتهن والراهن قد يفيد الراهن ولا يفيد المرتهن وقد يكون العكس لذلك لابد إن كان الأمر مشتبها فلابد من إذن الراهن وإذن المرتهن لأنه يخاف عليه من قطعه فلم يجوز كما لو لم يخف عليه من تركه ثاني حكى ابن الصباغ عن أبي علي الطبري أن له أن يفعله إلا أن يخاف منه التلف غالبا وهو اختيار القاضي أبي الطيب لأن المنفعة بذلك إذا كانت هي الغالبة كان فيه صلاح كالمتيقن وإن كان به سلعة استغفر الله سامحوني إن كان به مرض من برد أو قال المصنف قال به سلعة أو أصبع زائد أو ضرس زائد وأراد قطعه أو أراد قطعه قال الشيخ أبو حامد لم يكن له قطعه وإن تراضيا لأنه لا يخاف من تركه ويخاف من قطعه ولهذا لو أراد الحر قطع ذلك من نفسه لم يكن له ذلك هذه مسألة ينظر فيها هذه مسألة ينظر فيها حقا هذه المسألة الفصل الخطاب فيها لا يكون إلا في أهل الطب يعني لو كان هناك إصبع زائد وهو عبد وله عمل معين الإصبع الزائد هذا ممكن يعيقه عمله فيقلل من ثمنه بيعا هذه نظره الآن في هذا الباب يمكن أن يعيقه فيقلل من بيعه فيقلل من ثمن عند بيعه والطبيب ممكن يقول بأنه إن بقي هكذا سيضر بالإصبع الآخر فإذا فاصل الخطاب هنا عند الطبيب أصلا ليس الكلام عند الفقهاء في هذا الباب فاصل الخطاب عند الطبيب إن قال بقاؤه يضر إذا وجب قطعه وإن جاء وإن قال قطعه ينفع ولا يضر أيضا وجب قطعه وإن قال بقاء ينفع ولا يضر وجب تركه وإن كان العبد صغيرا وأراد الراهن أن يختتنه قال الإمام الشافعي له ذلك لأنه سنة وزيادة وأطلق هذا كما قلنا هذا فيه المصلحة وقال الأصحاب ينظر فيه فإن كان الحق حالا أو مؤجلا بحيث أحل قبل أن يبرأ لم يكن له أن يختنه لأنه لو كان قبل أن يبرأ إذا باعه على نقص لأن الختان يتغير لونه وأيضا سجيته وطبيعته نعم. وإن كان الختان يبرأ قبل حلول الحق كان له ذلك أن وصلنا يزيد في قيمة العبد وهذا حق وهو طرو الأمر عليه الذي يقلل من ثمنه ودب حسم مادة الطرو عليه في هذا الباب وإن كان الرهن دابة فاحتاجت إلى التدويج أو فتح عرقين عريضين عن يمين ثغرة النحر ويسارها يسميان الوليدين أو إلى مكان فتح الرهصة فإذا كانت مداوات حافر الدابة يعني فإن كان في الدابة عيب عشان يجمل هذا الباب وأراد أن يزيل هذا العيب إن كان بإزالة العيب يورد نقصا يستلزم نقصا ليس له أن يفعل ذلك لأن هذا سيرجع بالنقصان على الحق المرتهن وإن كان إزالة العيب يوجب كمالا قلنا يجب إزالة هذا العيب هذا بالنص وأما ما كان في منفعة قد يضر أيضا أكل الفصد والحجامة وشرب الدواء وغير ذلك، فكل هذا قد ينفع وقد يضر، لأنه قد يوافق فليس له ذلك، وللراهن أن يفعل ما يتضمن المنفعة والضرر من هذه الأشياء بغير إذن المرتهن. بخلاف المرتهن فإنه لا يفعل شيئا إلا بإذن الراهن، لأنه لا يملك، الذي بيده هو استيساق وثيقة فقط. نعم، هذا الأصل. ثم انتقل إلى فرع ونقف عند هذا، نقف عند هذه المسألة، ولو في أسئلة تفضلوا. جزاك الله خير. متهيألي إذا كان ما في صوت فهو عندكم أنتم، الصوت واضح، الصوت واضح.
تفضل. جهاد يقول هل الراهن بيع الرهن أو تأجيره ويشترط ألا يكون القبض إلا بعد انقضاء زمن الرهن؟
ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأنه الرهن صارت وثيقة لمال المرتهن، فلو باعه كيف سيستفيد؟ كيف سيستفيد المرتهن عند حلول الأجل؟ كيف؟ كيف سيفي أو يستوفي ماله منه؟ كيف؟ وهو قد بيع واستلم ماله، ما يجوز.
يقول البراء هل يمكن أن نقول لا يصح لأن عدم الاختتان لا يكون مضرة عليه وصاحبه قد يختتنه في وقت لاحق؟
في إيش؟ سؤال يعني؟ هذا السؤال منقول عن سلف يعني؟ ولا إيش؟ مش فاهم. أيوة براء، نقل أسئلة. سيقول هل يمكن أن يقال أن نقول لا صح يعني الاختتان؟ لأن عدم الاختتان لا يكون مضرة. قلنا الاختتان فيه مضرة، فيه مضرة طبية وفيه مضرة أيضا قد تكون على صاحبها إن كان مسلما، فإنها تبطل صلاته، وأيضا عند البيع يكون حاملا للنجاسة فهذا يقلل من ثمنه، وإن كان كافرا. نعم فهمت ذلك، جزيت الجنة يا براء. وإن كان كافرا قلنا طبيا أنه يضر به. في سؤال ثاني؟
نعم، يقول أبو الوليد هل نفقة الاختتان على الراهن أو المرتهن؟
نفقة
الاختتان
على الراهن